عن أيام الست وعن القضاء، نسمع أن بعض النساء يصومن عن أيام الست قبل القضاء، وهذا خطأ، لأن قضاء رمضان لا بد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال.
إذا لا يصح صيام الست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملا.
أين
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية السلوم، يقول: يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي 3 درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد ذهب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة، فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟
إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب. أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب والقبلة شرقا، أو إلى الشمال والقبلة شرقا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبا، فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد.
هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني، يقول: لقد حلفت بالحرام ولست متأكدا من عدد الأيمان بالحرام، وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد، وذلك على أن لا أفعل شيئا من الأشياء، وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله، وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله، فما هو الحل في هذا الموضوع؟
يقول الأخ الزهراني: يجب عليك ألا تحلف إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين، فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه. فهذا الشيء الذي قلت عليه الحرام ألا أفعله ثم فعلته، يجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وذلك بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فتقوم 3 أيام متتابعة. ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله، لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ميم فيا من الكويت، يقول: تشاجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق، ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق، وخرجت من الغرفة التي هي بها، وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه، فهي تريد أن تبقى عند أولادها، فما الحكم في هذا؟
الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة، وكيفية المراجعة أن تقول لها قد راجعتك، أو تشهد اثنين فتقول إني راجعت زوجتي، أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنية الرجوع، هذه المراجعة. ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعوره وتصوره، ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
هذه رسالة من الأخت نون خاء من الأردن، تقول: قرأت حديثا في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للمؤلف جلال الدين السيوطي، يقول: عن هشام بن القابض بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن عباس، ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة
أو تتحمل أن يجعل عند أبيه رجلا يخدمه، فهذا حسن وجيد. إنما لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة لهذه المشكلة، بل يجمع بين ذلك، أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة والده. نعم.
هذه رسالة من السائلة نور العين من الرياض، تقول: توفيت والدتنا قبل مدة، وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت، وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء، ولتواجدها في المستشفى أيضا، ولم يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به، وسؤالنا: هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات، ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج، أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى، تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماء يتوضأ به، ولا يجد ترابا يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة، فيفتي نفسه في أهل الحال أنه لا يصلي، وأنه بعد أن يبرأ يصلي، وهذا خطأ عظيم. والواجب عليه، على المريض، أن يصلي بحسب حاله، بوضوء إن أمكن، فإن لم يمكن فبتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم، ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة. وكذلك بالنسبة للفراش، إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه، فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة، يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فيفعل ما يمكنه، حتى لو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه، فإنه يصلي بقلبه. وأما الصلاة بالإصبع كما يفهم العامة فهذا لا أصل له، فإن بعض العوام يصلي بإصبعه، وهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم. فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
فبالنسبة للتيمم، هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو يمكن في الجدار أو في الفراش أو؟
نعم، الجدار من الصعيد الطيب.
نعم.
فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أو كان مدرا، يعني لبنا من الطين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية، فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، إذا كان عليه بوية فقط ولا فيها تراب فإنه ليس من الصعيد. بالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها، لأنها ليست من الصعيد.
إذا كيف يتيمم؟ يحضر له في إناء مثلا؟
نعم يحضر، لكن حسب سؤال المرأة أنه لا يمكنني من ذلك.
نعم.
إنما إذا أمكن يحضر له.
جزاكم الله خيرا. هذه لها أيضا سؤال آخر، يتعلق بالصوم في حالة والدتها، تقول لقد أمكنها الله من صيام شهر رمضان إلا أنه قد حدث لها نزيف من أسنانها في يومين من رمضان، ولمرضها لم تتمكن من قضائها. وسؤالنا هل يقضى عنها هذا الصيام أم تلزمنا كفارة عن ذلك؟
هذا النزيف الذي حصل لها في أسنانها لا يؤثر على صومها ما دامت تحترز من ابتلائه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يعد مفطرا، كما لو رعف أو خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابتلائه فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمها قضاء. فهذه المرأة نقول لها لا قضاء عليك.
هذه رسالة من سائل من كراتشي بباكستان، يقول نحن طلاب في كراتشي ونسكن في جزيرة خارج المدينة وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة، إلا أننا رأينا عادات لا ندري عن صحتها، فمنها أن إقامة الصلاة تكون مثل الأذان وقد تزيد، ثانيا لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فيها، ثالثا يسابقون الإمام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه، رابعا يصلون بعد ركعتي السنة ركعتين جالسين، خامسا بعد صلاة العشاء يهزون رؤوسهم للأمام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا، ثم يتمتم الإمام بكلمات لا نفهم منها شيئا، فما رأيكم بهذه العادات؟ وهل يجوز أن نصلي في منزلنا أم نصلي في هذا المسجد منفردين أم معهم؟ أفيدونا بالأصلح جزاكم الله خيرا.
هذه الأفعال التي ذكر السائل، وهي أنهم يدعون الأذان الإقامة كالأذان، فإن بعض أهل العلم يرى ذلك، ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف. أما كونهم لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراص فيها، وهذا العمل الذي كان يفعلونه هذا خطأ. وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام والخلف فهذا أيضا لا أصل له، وهو من البدع. وكذلك هذه التمتمة التي يقول إن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول، فإننا نقول لهم هذه أيضا لا بد أن يدرى ما لا يقول، هل هو حق أو باطل، والظاهر والله أعلم أنه من البدع. كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ، وهو محرم عليهم، وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر تكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا قال في بقية أفعال الصلاة. فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه، وإنما عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضا. وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا، وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا، أما بعد السنة سنة الصلاة فلا أعلم له أصلا. وسؤال الأخ هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم؟ نقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الأمور البدعية، ثم إن اهتدوا فلكم عليهم فلكم لهم، وإن لم يهتدوا فلكم عليهم، وحينئذ يكون لكم العذر في أن تصلوا وحدكم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة الشيرين من العراق الموصل، تقول كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعبها واهتمامها به، ولم يكرهه أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد زواجي أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها، قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصى، ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدتي يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته، أفيدوني رجاء، هل عمل والدي مخالفا للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأسعدكم.
وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبينها، وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والأخوة من الأم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تغييرها، ولكن إذا كانوا ورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجابتهم لها، وحينئذ لا يشق لهم الرجوع بعد ذلك. ومطالبتك بأن تردها للوصية، ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك وبين إخوتك فإن هذا من الأفضل والأطيب.
هذه رسالة من السائل سين جيم من سلطنة عمان، يقول كنت مسافرا أنا وولدي وعمره 16 سنة في طلب المعيشة، وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة وقد صرفناها في شؤون الخاصة لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الآن وماذا يترتب علينا؟
افعل الآن أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصا منها، ولعل الله أن يعفو عنكم، وإلا فالواجب على من وجد نقبة تدفعها سنة أوساط الناس يتعلق بها أطماعه، الواجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا يجوز، فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله أن يجعلكم من المغفرة.
جزاكم الله خير الجزاء. المستمع عين سين عين شين من اليمن أدي المقاصي حضرموت يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود مثلا 20,000 شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها هذا إنما يكون ملكا للزوجة بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا لا الأب ولا غيره ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو أخيها أو من يتولى عقدها شيئا مما جعل لها فإن ذلك حرام.
هذا سؤال آخر تقول فيه تخريق أذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها هل هذا جائز أم لا؟
نعم هذا جائز ولا حرج فيه لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروف وشبهها في أذنيها وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء. نعم.
السؤال الأخير تقول فيه أيضا إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من 4 ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات فهل هذا جائز أم لا؟
أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل أي بما يساوي لو باعه على غيره فهذا لا بأس به لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.
لو باعه الثمن هذا يعتبر تركا يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع
إذا باع المال
نعم.
لأبيه
نعم.
فإذا مات أبوه وباق عنده منه شيء فهو يكون تركا.
هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن يقول كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة وإن ذلك استدراجا لتأليف قلوبهم كما يدعي.
معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه في يرضي عباد الله أن ينصح عن هذا العمل لأنه عمل محرم والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشأه الله فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن ينفرها لهم هو يفعلها يدعوها ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي أو ابتداء شيء في دين الله مراعاة لهم فهو أمر لا يجوز.
له سؤال آخر يقول ما حكم تناول الحبوب المنومة أو المسمى بالمهدئات وهل تدخل ضمن المخدرات أم ماذا وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟
هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشرط أن يكون العالم بها طبيبا فاهما عالما لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين، لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم. فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه.
هذه أو هذان سؤالان من المستمعة نهلة ميمحة من الجمهورية، من جمهورية مصر العربية. تقول في السؤال الأول: هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة، ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما، أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها؟
نعم، الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر. فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم على أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم. وأما قول السائل محتجبة سوى الوجه والكفين، فنحن نقول له ولغيره: إن الحجاب هو حجاب الوجه، فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره، لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة. والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لأقدم على خطبتها، ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال فإنه لم يقدم عليها. فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه، وهو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة. وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطأ وتكون صوابا، ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمه.
بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطعت ظهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟
النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل 40 ولو في 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجمعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
هذه رسالة من أخت سامية من الدمام تقول: أحيانا في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت، فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟
نعم، المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل، لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثن منها شيء. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى، الرجال ثم النساء، وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
سؤالها الآخر تقول: هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟
كأنها تشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشورة بنية القضاء.
نعم، هكذا يبدو تقريبا.
فإذا كان كذلك فإنه لا حرج، لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة وتنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة، وكذلك تصوم يوم عاشورة بنية القضاء ويحصل لها ثواب،
أو 6 من شوال مثلا.
لكن لابد أن يتقدم صوم رمضان كاملا قبل صيام أيام 6 من شوال، فمثلا على 5 أيام
نعم
من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتثابت. المهم بس ان نفهم انه لا بد من انهاء قضاء رمضان. وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فان بعض النساء يظن ان صيام ست ايام من شوال يجوز ولو قبل القضاء.
نعم
حتى انه اذا